بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: فصل. وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه بقوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء، هذا واحد، والمساكين اثنين، والعاملين عليها ثلاثة، والمؤلفة قلوبهم أربعة، وفي الرقاب خمسة، والغارمين ستة، وفي سبيل الله سبعة، وابن السبيل ثمانية، أو إلى من يوجد منهم. فقد يوجد الثمانية، أو توجد هذه الثمانية في المجتمع، وقد يوجد سبعة ستة خمسة، حتى ربما لا يوجد إلا صنف واحد، عند ذلك تصرف الزكاة إليه. قد علمت الأموال التي تجب فيها الزكاة. طبعا مر معنا أن الزكاة تجب في المواشي وفي الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم والماعز، وتجب أيضا في الزروع، وطبعا وآتوا حقه يوم حصاده، وتجب في الثمار وهي النخيل والكرم، وتجب في النقدين، وتجب في الركاز إلى غير ذلك. هذه الأشياء التي تجب فيها الزكاة عرفنا لكل واحد من هذه الأنواع القدر المعلوم. فمثلا لقد علمنا أن عروض التجارة تقوم آخر الحول بما اشتريت به، وندفع عنها ربع العشر. وعلمنا أن النصاب في البقر 30، وعلمنا أن النصاب في الإبل 5، وعلمنا أن النصاب في الغنم 40 إلى غير ذلك، وعلمنا أنه في الزروع 5 أوسق إلى غير هذه الأمور. لكن بعد أن بلغت 5 أوسق، وبعد أن وجبت علينا الزكاة، صارت الزكاة الآن انفصلت عن المال. هذه الزكاة إلى من نعطيها؟ لابد أولا، علمنا من الحديث النبوي الشريف أننا لابد أن نعطيها إلى من يستحقون من المسلمين، وهذا من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ: فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. يعني تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد إلى فقراء المسلمين. ولا يشترط بكلمة غني أن يكون من الأثرياء، فلقد علمنا في زكاة الفطر مثلا أنه من فضل عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته بمقدار صاع، وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، ثم بعد ذلك عن زوجه، ثم إذن هو غني بهذا القدر فقط، عند ذلك يدفع زكاة الفطر. فإن دفع زكاته لغير مستحقها لفقد الشروط المعتبرة لم تبرأ ذمته منها. مثلا دفع زكاته لفقير نصراني أو ذمي، أو دفع إلى إنسان غير مؤمن بشكل عام، فهل تصح هذه الزكاة؟ لا، لابد أن يدفع الزكاة إلى المستحقين الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية. ففي هذه الآية يقول تعالى: إنما الصدقة. طبعا عندما نعلم، لو قال ربنا سبحانه وتعالى: الصدقات للفقراء والمساكين، عند ذلك من الممكن أن يكون هذا الأمر لغيرهم، ولكن الله بدأ هذه الآية بهذه الأداة. ماذا تسمى هذه الأداة؟ أداة الحصر، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ونعلم أن من أدوات الحصر إذا جاءت الجملة معرفة الطرفين: زيد العالم، كلمة الله هي العليا. نعم. كذلك إنما زيد عالم، فحصرنا هذا العلم في زيد. إنما الصدقات للفقراء، أو يأتي النفي ويأتي وراءها وما محمد إلا رسول إلى غير ذلك. فقد حصر ربنا تبارك وتعالى الزكاة في هذه الأصناف الثمانية. إذن المستحقون يجب أن يكونوا من هؤلاء الثمانية، فلو دفع إلى غيرهم فهل هذا يصح؟ هؤلاء مستحقون. قال والله دفعنا الزكاة لتعبيد الطرق، دفعنا الزكاة لبناء المساجد، دفعنا الزكاة لبناء جمعيات كذا، لا كل ذلك لا يصح. ما هو هذه الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة؟ وسنأتي على ذكرها صنفا صنفا بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. والمستحقون لها هم الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن العظيم، وهم ثمانية. الصنف الأول الفقراء. عندما نقول الفقراء ينبغي أن نعرف تعريف الفقير، وهذا التعريف ما يسمى عند المناطقة بالحد. فأنت عندما تعرف بيتك تعرف أوله وآخره وشرقه وغربه، شماله وجنوبه، أسفله وأعلى، هذا هو بيتك، تحيط به من كل جانب. ولذلك لا بد أن نعرف الفقير. من هو الفقير؟ قال وحد الفقير، أي تعريف الفقير، هو الذي لا مال له ولا كسب. لا مال له، أي ربما يكون الإنسان لا يعمل ولكن في صندوقه مال، ربما جاء من عمل سابق، ربما جاء من تركة، ربما جاء من عطاء السلطان، ربما جاء من هدية بعض الناس، هذا له مال. أما حد الفقير هو الذي لا مال له. ولا نقصد بالمال هنا فقط المال السيولة النقدية كما يقول بعض الناس، لا، ليس عنده بيت هذا مال، عنده دكان هذا مال، يعني ما دام عنده شيء يباع سواء كان منقولا أو غير منقول، نقدا أو غير نقد، هذا يسمى مال. قال ولا كسب، ليس له عمل في آخر النهار، في آخر الأسبوع، في آخر الشهر، له راتب مثلا في آخر السنة، ولا كسب. أو له مال أو كسب ولكن لا يقع موقعا من حاجته. متى يسمى هذا فقيرا؟ متى يسمى لا يقع هذا الموقع من حاجته؟ قال كمن يحتاج إلى عشرة مثلا، يعني قدرنا الحد الأدنى في مصروفه عشرة. ما ميز هذه العشرة؟ عشرة ماذا؟ عشر ليرات، عشر جنيهات، عشر دولارات، عشرة أي شيء، مثال هذا لعدد معين. فلنفترض أن هذا عشرة ليرات مثلا، وبعد ذلك كان مصروفه بدل هذه العشرة عشر الدراهم، ولا يملك إلا درهم، درهمين، ثلاثة، أربعة، ما اسمه هذا؟ اسمه فقير. ولا يملك إلا درهمين، وهذا لا يسلبه اسم الفقر. وكفى ملك الدار التي يسكنها والثوب الذي يتجمل به. لا نقول له بيع الثوب الذي عليك، لا يطلب منه ذلك، يبقى فقيرا بنظر الشرع. وكفى العبد الذي يخدمه. وقد قلت مرارا إن العرب كانوا يعتادون أنه لا يوجد، من النادر جدا أن يوجد بيت ليس فيه خادم، والخادم كان من العبيد، لأن العبيد كانوا كثر، وذلك لكثرة الفتوحات الإسلامية وانتشار طبعا الأسرى الذين يقعون في الأسر، وكانوا يريدون أن يقفوا ضد هذه الدولة، عند ذلك يتحولون إلى خدم له. قال ابن كج ولو كان له مال على مسافة القصر. الآن إنسان افترض إنسان سافر من بلدة إلى بلدة وفقد ماله الآن، يعني أو ويعلم أن له مال، لكن الآن هو بأي صفة يتصف له من هذه الحالة؟ إن قلنا فقير الذي لا مال عنده ولا كسب في هذا اليوم اسمه فقير، وإن قلنا إنه قطعت به السبل عند ذلك سيعود إلى ابن سبيل. يعني وجود المال على مسافة القصر فأكثر هذا لا يرفعه عن كونه يستحق الزكاة، يجوز له الأخذ إلى أن يصل إلى ماله ويأخذ الزكاة عن سنة، لا إلى الوصول إلى ماله. مثلا اليوم مسافة القصر تبلغ يعني مسافة معينة يستطيع الوصول إليها ب50 ليرة سورية، ماذا يأخذ من الزكاة؟ فقط ما يوصله إلى ماله فقط، ولا يجوز الزيادة على ذلك فقط. قد يحتاج في هذه الفترة هذا كلفة للوصول، قد يحتاج في هذه الفترة لنفترض إلى طعام فنضيف إليه، كم وجبة يحتاج؟ وجبة وجبتين، يأخذها من الزكاة. قد يحتاج في هذا إلى مبيت لو كان هنالك مسافة على الطريق ينام فيضاف إليها أجرة نزل، إن لم يكن للمسلمين أمكنة يضيفون فيها من النازلين في يعني الأماكن الإسلامية التي ينتقلون فيها من مكان إلى آخر، فإنما يأخذ من هذا المال بقدر كفايته. ولو كان له دين مؤجل فله أخذ كفايته إلى حلول الدين. كثير من الناس ربما عنده من الأوراق والسندات ما يكفيه أن يكون غنيا، ولكن لو ذهب إلى كل واحد من هؤلاء فإما أن يكون هذا الذي يذهب إليه مفلسا أو يقول له ما حل وقت السداد والآن ليس معه ما يأكل، هل يأخذ من الزكاة ويأكل ويصرف على نفسه؟ نعم. ولو كان له دين مؤجل فله أخذ كفايته إلى حلول الدين، بعد أسبوع يحل هذا الدين، نقول له أعطنا خذ الآن حاجتك إلى أسبوع فقط. ولو قدر على الكسب فلا يعطى. لماذا لا يعطى القادر على الكسب؟ إخواني القادر على الكسب له شروط عندنا، أولا قادر على الكسب، ثانيا الكسب يليق به، الكسب يليق به، فمثلا وثالثا أن يكون هذا الكسب موجودا. إنسان يقول لك أنا أؤجر نفسي لكن لا يوجد من يستأجرني يبقى فقير قادر على الكسب. أخي أنا أعمل ولا يوجد عمل، طيب لا عمل موجود ولا زكاة، لا نعطيه من الزكاة. إذا لابد أن يتوفر العمل وأن يكون قادرا على العمل وأن يكون هذا العمل يليق به. من الأشراف كان مثلا فقلنا له يوجد قمام في الطريق أو في حمام مثلا، هل يليق به هذا العمل؟ لا يليق به هذا العمل، فلا نطلب منه أن يذهب ويعمل هذا العمل. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ لا حظ فيها لغني، وكما قلنا الغني وهو الذي يكتفي بنفقة نفسه ونفقة من يعود، ولا لذي مرة سوي، وذي مرة سوي معنى ذلك عنده قدرة على العمل، عنده قوة على العمل، سوي في خلقته ليس فيه ما يعيبه ليس فيه ما يمنعه عن العمل، قال وهي القوة. أيضا يفسر هذا الكلام رواية أخرى ولا ذي قوة مكتسب، إذا كان عنده قوة وقدرة على الاكتساب. لذلك لا عيب إذا رأيت إنسانا وتعرف أن سبل عمل متوفرة يمد يده ليسأل، ماذا تقول له؟ اذهب فاعمل، اذهب فاعمل، مثلك لا يحق له أن يأخذ من الزكاة. ولو قدر على الكسب إلا أنه مشتغل بالعلوم الشرعية، ربنا سبحانه وتعالى حض الناس فلولا نفر من كل فرقة مات هذه الفرقة لأي شيء يفقه؟ قال ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذه الفئة لابد أن تكون قائمة في كل مكان في الدنيا، وإن طالب العلم عندما يكون واحدا في هذا المجتمع ينبغي أن يحصل العلم من أجل نفسه ومن أجل الآخرين، فإنه إذا ذهب إلى قريته أو ذهب إلى بلده أو ذهب إلى المكان الذي أرسل منه فإنه يبين لهم الحلال من الحرام والسنة من المكروه والبدعة من الأمور التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. هذا طالب العلم قادر على العمل، لكنه إذا عمل لا يستطيع أن يطلب علما، وإذا طلب العلم يمتنع في ذلك عن العمل. عند ذلك قالوا عرض له العمل ومن الممكن أن يحصل، عنده قدرة من الذكاء وعنده يعني المحصلات والقوة من أجل أن يحصل على المال، لكنه إذا حصل على المال له كل شيء، مقدراته، جسمه، عقله، ذكاؤه، فطنته، يمكن أن يكون من أكبر الناس غنى. ما فرق بينه وبين التاجر؟ لا شيء، إنما هذا اشتغل بالمال وهذا اشتغل بالعلم. ننظر هنا، هذا العلم لمصلحة من؟ لمصلحته فقط أم لمصلحة المجتمع ومصلحة المسلمين؟ فلما كان لمصلحة المسلمين وجب على المسلمين أن يكفوه. من أي شيء يكفوه؟ من مال الزكاة في هذه الحال، فيأخذ ولو كان قادرا على العمل. قال ولو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل، حلت له الزكاة على الصحيح المعروف. وقيل لا يعطى مطلقا ويكتسب، وهذا هو الأفضل. لو استطاع طالب العلم أن يوفق ما بين العمل وما بين الاكتساب لكان هذا الأمر أولى. مثلا يعني بعض الناس الآن يصلي الصبح في المسجد صباحا، وإذا هيئ له بعض الدروس مثلا فيقرأ درس 2-3 وبعد ذلك ينطلق إلى عمله، حتى إذا جاء في المساء كذلك حصل بعض الدروس وبعد ذلك نام، ثم هذا وهكذا في الصباح، فإنك ترى أنه وفق ما بين عمله ووفق ما بين أيضا طلب العلم. وهؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل كانوا من علماء هذه البلدة مثلا. قل لي أي عالم، أقول لك هذا كان يعمل نساجا، وهذا كان يعمل حجارا، وهذا كان يعمل طيانا، وهذا كان يعمل في الطباعة، وهذا كان يعمل في الحدادة، إلى غير ذلك. كل علماء هذه البلدة كانوا على هذا الشكل، لا يمدون يدهم إلى الناس ولا يحتاجون من الناس. ولكن في الحقيقة اليوم تضيق الحياة كثيرة، ولذلك من الممكن أن نقطع بعض الناس لطلب العلم لمصلحة هذا المجتمع. وقد ينتقل، قل هذا في بلده والعمل متوفر والفرص متوفرة، ولكن قد يأتي من بلد بعيدة ويهاجر من أجل طلب العلم ويحتاج إلى مصاريف، فهل يأخذ من الزكاة أم لا؟ نعم. وقيل إن كان نجيبا يرجى تفقهه ونفعه استحق وإلا فلا. يعني هذا ما أقوله لكثير من الطلاب أحيانا، فنتوجه إليهم عندما نعطيهم بعض الدروس، فترى البعض مثلا ربما نائما، وترى البعض ربما بعيدا عن الدرس أو منشغل أو غائب، نقول له إن المسلمين الذين أنفقوا الأموال من أجل هذه المجموعة من الطلاب لتأكل وتشرب وتنام وتتعلم، إنما تطالب هذه الفئة في آخر السنة وفي آخر أيام التحصيل أجل أن يخرج هذا الإنسان طالبا للعلم. فإن كان هذا ربما لا يدرس ولا يحصل ويلهو، معنى ذلك هذا يسمى خائن، مثل نفسه لطالب علمه وبعد ذلك لم يطلب العلم، لا نكلفه أكثر من قدراته العقلية. يعني لن يخرج الناس كلهم بسوية واحدة، وإنما نطلب من كل واحد منهم أن يبذل المستطاع في تحصيل هذا العلم. إذن وقيل إن كان نجيبا، يعني عنده من الفهم والقدرة على الذكاء وتحصيل العلم، نعم، يرجى تفقهه ونفعه استحق وإلا فلا. يعني لو كان الناس من الذين يخرجون كما يدخلون نقول له الأصل لا تدخل إلى هذا المجال، واجعل هذا النفع لغيرك في هذا المجتمع. مثال على ذلك قال: وكثيرا ما يسكن المدارس من لا يتأتى منه التحصيل بل هو معطل نفسه، سكن المدارس الشرعية مثلا ولم يستطع أن يتعلم ولم يعمل، وعطل هذا المكان وعطل هذا يعني المقعد الدراسي وعطل هذا المكان للتحصيل والتوجيه، واستغله لم يستطع غيره أن يأتي إليه ولكن لم يستفد منه شيء. إخواني، لا يستطيع الإنسان أن يقول يعني والله فلان لا يرجى منه شيء. فقد علمنا عن عدد كبير من العلماء حتى قال بعض الطلبة: إن كان فلان يحضر إلينا بهذا الشكل فنحن لن نحضر الدرس. كل هؤلاء الذين ظنوا أنفسهم طلاب علم لم يخرج منهم إلا واحد، وهذا الذي كره اللقاء معه كان هو الطالب العلم، وأجرى الله الخير على يديه مما كتب العلماء عن بديع الزمان النورسي. هذا كان في أواخر الدولة العثمانية، كان في تكية من التكايا وكانت هنالك غرف، جاءهم طالب رث الحالة ويعني فقير ولا يوجد له مكان، وعندما عرض على كل الغرف أبت كل الغرف أن تستقبل هذا الرجل. هذا الإنسان نظر إليه فقال، وهو طالب من الطلاب، قال: لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه الخير على المسلمين، فشاطره فراشه، يعني ينام هو فترة وذلك فترة، وشاطره وعاءه الذي يأكل فيه وملبسه، حتى كانا يأكلان مثلا في ملعقة واحدة يتناوبان عليها. يقول أخو ذلك الإنسان، أخونا بديع الزمان، من أول لحظة دخل هذا وأخذه أخي وبعد ذلك ظهرت عليه أمارات النجاح وأمارات الفلاح وأمارات الكمال، وذلك أنه نظر إلى إنسان من الممكن أن يكون من خيرة الناس. وبالفعل الذين تكبروا لم يكونوا من العلماء، وهذا الرجل سواء المستقبل أو المستقبل كان من علماء البلدة ومن الناس الذين نفعهم الله بالشيء الكثير. لا يشترط لكل من يسكن هذه المدارس والمبيت وبعد ذلك ويدخل إلى هذه المطاعم يقول بعد ذلك والله أنا طالب علم آخر، لا، إذا علم أنه لا يحصل العلم وإنما يقصد شيئا آخر فأخذه لهذا المال حرام، ولا يجوز أن زيادة على ذلك ويعطل على غيره، ولا ينتفع ويعطل على غيره. من لا يتأتى منه التحصيل بل هو معطل نفسه، فهذا لا يعطى بلا خلاف. أيضا الحق أحق أن يقال ولو كان مقبلا على العبادة. هذا الرجل جيد لكنه لم يقبل على العلم، إنما يحب الأذكار ويحب الأوراد ويحب أن يقوم الليل، هذا نفعه يتعدى لغيره أم يتعدى لنفسه؟ لنفسه فقط. لما كان هذا النفع يتعدى لنفسه فلا يجوز أن يأخذ من الزكاة. لا نقول هذا العمل ليس شريفا الذي يقوم في جزاك الله خيرا، عملك شريف، لكن هذا العمل الشريف الذي تقوم فيه لم يكن للمجتمع وإنما كان لنفسك، لكن الكسب يمنعه عنها يعني عن وعن أوراده التي استغرق بها الوقت، فهذا لا تحل له الزكاة لأن الاستغناء عن الناس أولى. واعلم يعني، ومن هنا نقول يوجد كثير من الزوايا والدكايا فيها من الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى، وربما يرفع البلاء عن الأمة بسبب هذا شيء وأخذ الزكاة شيء آخر. هل يجوز من لهؤلاء أن يأخذوا من الزكاة؟ لا، حرام أن يأخذوا من الزكاة. كل أنواع المتصوفة، كل أنواع هؤلاء المتعبدون الذين يعيشون في زوايا في أماكن في رؤوس الجبال، أنت اعتزلت عن الناس لعبادة الله جزاك الله خيرا، أخذت طريقة في حياتك، لكن هذه الطريقة لو عم نفعها للناس، أنت تعلم الناس، أنت توجههم، أنت تربيهم، مش شرط العلم فقط أن يعلم الإنسان أحكام الصلاة وأحكام الزكاة، لا، من الممكن أن يكون هذا الإنسان يعلمه. كيف يبعد عن نفسه الشيطان، كيف يأتي إلى أبواب الخير. لكن في الحقيقة عندما يريد أن يعلمه ذلك يصبح معلما ويصبح متعلما، ولا يصبح فقط ذاكرا لله تبارك وتعالى. لا يفهم من كلامي أن أنهى عن الذكر، أنهى عن مثلا سلوك الطريق الحسن للإنسان، لا، لكن طريق العلم هو الطريق الأول. لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقات في المسجد فجلس مع حلقة العلم وقال إنما بعثت معلما، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واعلم أن الفقير المكفي بنفقة من تلزمه نفقته، وكذا الزوجة المكفية بنفقة زوجها لا يعطيان. يعني عندما تقول والله فلان من الناس، والله ما شاء الله بالغ كذا وهذا طالب، لكن جاء أبوه إلى المكان الذي يدرس فيه قال ماذا يكلف ولدي، أنا مستعد لدفع مصروفه، معنى ذلك أنا لا أريد أن يأخذ من الزكاة. عند ذلك هل يحل له أن يأخذ؟ لا، لا يحل له أن يأخذ ولا بشك. أيضا المرأة إذا كانت متزوجة لا تأخذ. من هنا يأتي كثير من الناس فيقول أعطيت أختي. طيب أختك ليست متزوجة، والمتغنية بغنى زوجها، فقيرة بفقر زوجها، هي لا تكلف من الإنفاق حتى على نفسها طعاما وشرابا وكساء ومسكنا، هكذا هي لا تتكلف على نفسها. إخواني هنالك فرق بين حسن المعاملة أحيانا وبين ما أقصد بالزكاة. مثلا عندما يقول لها خذي هذا المال على نية التملك فهذا لا يجوز، وإذا قال لأختي هذا المال لبيتكم مثلا يعني لزوجك، ولكنه أحب أن لا يكسر خاطر هذا الرجل الذي يقوم على هذه الأسرة، يعني صهره مثلا، زوج أخته، زوج بنته، أعطاه، لكن المراد في ذلك البنت والأخت كانت طريقا لوصول وحمل هذا المال حتى يبقى في عزته وفي شآمته وفي علاقته الودية، هذا شيء. يعني لا يطلب منك أن تأتي إلى الفقير خذ هذا زكاة مالي. طيب حتى لو قلت له من أنت، أنت أمين، أكثر ما تصل إلى درجة الأمانة، الله استأمنك شيء وحملت الأمانة إلى صاحبها فقط. بعض الأغنياء يأتي أحيانا إلى أخته من أجل أن تذهب إلى عرس يتناسب، عرس ابن بنته مثلا، فيعطيها ثمن بدلة فاخرة ثم يحسبها من الزكاة، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأن الأخت لا تملك هدية. صحيح تؤجر عليها نعم، فيها جبر خاطر نعم، لكن زكاة لا، ليست بزكاة. كما لو وقف على الفقراء أو أوصى لهم فإنهما لا يعطيان. إنسان غني قال هذا المال وقف على الفقراء، هل يأخذ ولده منه؟ لا يأخذ، لأن ولده يجب عليه أن ينفقه عليه. هل تأخذ زوجته من الزكاة من هذا الوقف على الفقراء؟ لا، لأنها غنية بغنى زوجها، فالولد ابن الغني غني بغنى أبيه. طبعا هذا دون البلوغ عم نتكلمها. والزوجة حتى موتها غنية بغنى زوجها. هذا هو الصحيح. ومحل الخلاف في مسألة القريب إذا أعطاه غير من تلزمه النفقة من سهم الفقراء أو المساكين، أما من تلزمه النفقة فلا يجوز له دفعها إليه، لأنه لما يدفع له الزكاة يخفف عن نفسه من النفقة. أنا لما بعطي ابني والله الزكاة خذ سجل بالمدرسة مثلا، ابن صغير، معنى ذلك أنا يجب علي أن أعلمه، وعند ذلك وفرت عليه شيء فكأنني أعطيت الزكاة إلى نفسي حقيقة، فلا يجوز له دفعها إليه قطعا، لأنه بذلك يدفع عن نفسه النفقة فترجع فائدة ذلك إليه، والله أعلم. هذا هو الصنف الأول، إنما الصدقات للفقراء. ينبغي علينا أن نفهم من هذا أيضا شيئين اثنين نضيف إلى هذا الأمر. الشيء الأول، الصدقات معناها الزكوات، يعني الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام سمى الزكاة صدقة، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء زكاة، تؤخذ من تسمى الزكاة صدقة. وأيضا إنما الصدقات يعني إنما الزكوات. هذا الشيء الثاني، اللام هنا لام الملك تسمى لام الملك. معنى ذلك أنك تأخذ وتملك الفقير. مثلا تأتي إلى يا فلان أنا إلي معك 1000 ليرة صحيح؟ لح أعتبر عليك زكاة. صحيح هذا الكلام؟ لا مو صحيح. لماذا؟ لأنه لم يملكه هذه المال، ملكه المال بدون شرطين. فلو أراد هو بعد ذلك أن يعيد لك هذا المال الذي أعطيته له تحت اسم الفقر، أعاده لك هو دين عليه، فهذا يصح. أو زوجة مثلا دفعت الزكاة إلى زوجها، زوجها كان فقيرا وهي غنية وهي لا تلزمها حتى نفقة نفسها، فأخرجت زكاة مالها وملكته لزوجها. هي تصرف على زوجها لا يجب عليها، بل زوجها يصرف عليها. وعندما أخذ زوجها الزكاة منها وصار هذا المال ملكا لا يستطيع أن ينفق عليها من هذا المال طعاما وكساء وسكنا، نعم. فهذه صورة تتحول نفعها إليها، لكن هي في الواقع لا يجب عليها هذه الزكاة. الشيء الثالث، إذا وجد عدد فينبغي أن نحرص أن نعطي الزكاة بعدد، لأن الله سبحانه وتعالى جمع هنا للفقراء للمساكين للعاملين عليها، فلا نعطي قسما ونترك قسما آخر. وإذا أردنا أن نوزع وجدت هذه الزكوات كذلك نوزع على هذه الأصناف الثمانية كل بحسبه. فإن فضل عن هذا الصنف شيء، يعني كان عندنا 1000 وأعطينا حصة للفقراء فاغتنوا، عند ذلك اغتنوا 500، نأخذ هذه 500 نوزعها على من؟ على الأقسام التالية. وهكذا كل قسم إن فضل منه شيء يوزع على باقي الأقسام. طبعا لا بد أن يفضل عن قسم وأن يزيد على قسم، أما إذا لم يكفي فإننا نوزعها على الأقسام الثمانية. لهذا نكون قد أنهينا النوع الأول من الأصناف الثمانية التي تجب فيها تجب لها الزكاة، والحمد لله رب العالمين.